بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله، قال: ينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، تواضع للعلم وللمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فهنا أولى. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالمعلم مطالب بالتواضع للطلبة، والطلبة أيضا يتواضعون لمعلمه، فبذلك يحصل الخير ويحصل أيضا الفائدة. لكن إذا وجد الاستكبار من أحدهما فقد تحرم الفوائد. قال: وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. أن السيل لا يبلغ المكان العالي، فكذلك العلم لا يبلغه المتعالي. فالعلم كالسيل، فإذا تعالى عليه الإنسان لا يبلغه. قال: وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، أن إن كان في خير أنا بعد مشاورته فأشار إليه بأمر، فغالبا يأتمر بأمره، وليس المراد أنه يتبع أوامره. قال: كمن ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. أنا إذا جاء الإنسان إلى طبيب وهذا الطبيب حاذق في تخصصه، وكذلك عرف بنصحه، لا شك أن المريض إذا أراد الخير لنفسه وأراد العافية بإذن الله جل وعلا، تجد أنه يطبق ما يقوله هذا الطبيب، يطبقه بحذافيره. وكذلك أيضا إذا كان الطالب فيه من شيء من الأمور التي يحتاج إلى مساعدة من معلمه، سواء كان في العلم أو في السير إلى الله أو في غيرها من هذه الأمور التي هي أمور الخير، يريد أن يوجه التوجيه من معلمه وشيخه، فلهذا فينبغي عليه أنه ينقاد لهذه الأشياء التي يعطيه إياه، فإنه إنما هو ناصح له، وهو خير من هذا الطبيب الحاذق الذي ينصح. فلا شك أن العالم والشيخ أنصح منه لطلابه، لأن غالبا الشيخ أو العالم يريد وجه الله فهو ينصح لله، وأما الطبيب فقد ينصح لله وقد ينصح لغير الله، أقصد أنه ينصح فقط لمكانه في ذلك المكان، وهو أنه طبيب، لكن العالم ما ينصح إلا لله عز وجل، يعلم أن هذا الأمر لله فيدعو لله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فالعالم الناصح والعالم الرباني ينصح لله، لا ينصح لأجل نفسه أو لأجل حزبه أو لأجل غرض من أغراض الدنيا، وإنما ينصح لله عز وجل، يريد للناس الخير، يريد للناس الخير. قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته. وهذه الأمور تحتاج إلى أكثر تفصيل، لكن حتى لا نطول أو حتى لا يطول علينا الكتاب فنختصر بالتعليقات، جزاكم الله خير. قال: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين: ومالك وخلائق من السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأعظم شيء، وهذا ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة، فأعظم شيء أنه أولا ينظر إلى عقيدته، فإن كان عقيدته صحيحة أول يطمئن من هذا الباب، ثم ينظر إلى أهليته في التدريس وأخذ العلم، ومن أين أخذه، لأن بعض ممن يتصدر تجد أنه لم يأخذ العلم حق أو لم يأخذ العلم من منابعه، وإنما هي فوائد من هنا وهنا، وغالب هؤلاء تجد أنه يفسد كثيرا، معنى الذي يهجم على العلم هجوم ولا يأتي من أبوابه، فغالبا يفسد، فتجد يتصدر بدون أن يكون من أهل الصدارة، وكذلك أيضا يتكلم في مسائل لا يكون له فيها إمام، وكذلك أيضا يكثر الشذوذ عنده، وهذا قد رأيناه مجربا في أناس لم يتعلموا هذا العلم وإنما أخذوه من أشرطة، وكان عندهم وعظ يسيرا فعظمهم الناس فظنوا أنهم أهل علم وليس معهم أصول العلم، فلهذا أفسدوا كثير من طلبة العلم ممن اغتر بهم، حتى بعضهم الآن أصبح عاميا مع أنه كان له علم ويرد ويفعل ويفعل، الآن أصبح عاميا لا حتى لا يتعلم ولا عنده حلقة علم، وإنما يجلس في المقاهي وكذا، وهذا غالبا يأتي من هؤلاء الذين لا يأخذون العلم من أبوابه. لكن الإنسان إذا حسنت نيته ولم يجد من يعلمه فاجتهد، فهذا لا شك أن الله عز وجل يوفقه. أما أن يكون العلماء عندك وأنت تستكبر لا تذهب إليهم ولا أيضا تسألهم ولا كذا، فهذا هو الذي أفسد كثير من طلبة العلم، أو ممن يحب العلم لكنه لم يأتي العلم على الطريق الصحيح. فلهذا طالب العلم يأخذ العلم ممن كملت أهليته، أنا قد درس هذه الأمور وعرفها وظهرت ديانته، أنا من الاستقامة ولم يعرف بفسق ظاهر، وقال وتحققت معرفته أي لهذا العلم، واشتهرت صيانته وسيادته، وهذا الكمال، معنى من أراد الكمال عند هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء، فإن لم يجد فيأخذ ممن أخذ منهم وسار على منواله. والعلم إنما هو يؤخذ بالأول فالأول، والناس يتتابعون عليه. قال ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، أنا لا يكون مثلا يأخذ علم ويترك العلوم الأخرى، وهذا أيضا قد غالبا يفسد دينه. ولهذا انظروا إلى أهل اللغة الذين اهتموا باللغة كثيرا ولم يهتموا بالعلوم الأخرى، أكثرهم على غير الطريق الصحيح، أنا على عقيدة إما معتزلة وإما شاعرة وإما كذا، بسبب أنهم لم يأخذوا الطريق الصحيح. كذلك حتى بعض الفقهاء، بل كثير من الفقهاء ممن اختص في الفقه ولم ينظر إلى العقيدة ولا نظر إلى الأصول الصحيحة عن السلف ولا حرص عليها، فغالبا تجده مع أهل البدع ويؤيد أهل البدع، وتدخل عليه البدع وهو لا يبالي. ولهذا دخل بعض حتى في الشرك، فقيه وله فقه عظيم وله أناس يأخذون بكتبه، لكنه تجده في مسألة القبور مثل العامي، أنا لأنه يأخذ دينه في مثل هذه الأمور من العوام، بل ويحشد الأدلة على أن هذا صحيح، يبحث عن قصص ويبحث عن كذا لأجل أن يصحح هذا المفهوم الذي هو بعيد عن دين الله جل وعلا، بل هو مضاد لدين الله. ولهذا تجد كثير من فقهاء الحنفية ما تريدية، فقهاء أيضا كذلك عندهم من مسألة القبورية كثير، كذلك من علماء الشافعية خاصة من المتأخرين تجد أنهم غلوا في هذا الباب في مسألة القبورية وتعظيم أهل القبور، وحتى من يشار إليهم بالبنان في مذهب الشافعي تجد أنهم انحطوا إلى هذه المرتبة بسبب أنهم لم يهتموا بهذا الباب. وكذلك أيضا في مذهب المالكية خاصة انتشر فيه مذهب الأشاعرة، وإلا فأصولهم أصول مالك التي هي أصول الشريعة التي تنفي البدع، ولهذا تجد مسألة البدع عند المالكية أقل، وإن كان الآن دخل أكثر هؤلاء العوام وبل ممن له علم دخل في هذه البدع وأثبتها، وإلا أصول مالك التي مشى عليها أصحابه كما في المدونة وغيرها أنه ينفي مثل هذه البدع، بل كان مالك أشد الناس إنكارا للبدع. ولهذا تجد نصوص كثيرة في كتاب البدع لابن وضاح عن مالك، وابن وضاح يعتبر مالك، وكذلك الشاطبي مالك أيضا يتكلم في البدع، كذلك أيضا غيرهم من أئمة المالكية، لأنه كما قلنا أصولهم أصول مالك فاستمروا في البدع، أقصد أنهم أنكروا هذه البدع. وإلا فلو أيضا أخذوا مذهب مالك أيضا في الاعتقاد لكان سلموا أيضا كذلك. قال: ولا يكفي بأهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة العلم بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغير من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة ويكون له دربة ودين، أو لعله قربة ودين، وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. فهذا بعض الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.